الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من المنهاد شرح صحيح مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الجهاد والسير، وما زلنا وإياكم مع الباب الرابع من أبواب كتاب الجهاد والسير، وهو قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الغدر. باب تحريم الغدر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة حاء، وحدثني زهير بن حرب، قال مسلم يعني، وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان، كلهم عن عبيد الله حاء، وقال أيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، وهذه العبارة واللفظ له يعني من دقائق سياقة الإسناد عند مسلم وغيره، أنه لما ساق الحديث من أكثر من طريق أراد أن يبين أن هذا الطريق الذي سيسوق الحديث منه، هذا المتن الذي سيذكره، سيكون بلفظ محمد بن نمير شيخه محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. وساق مسلم رحمه الله تعالى أسانيد كثيرة لهذا الحديث، وكنا قد وقفنا عند هذا الإسناد في اللقاء الماضي وتكلمنا عن بعض رجاله، فترجمنا لأبي بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، ولمحمد بن بشر، ولأبي أسامة، وكذلك لزهير بن حرب، ولعبيد الله بن سعيد السرخسي، وليحيى بن سعيد القطان. وكنا قد وقفنا عند نهاية ترجمة يحيى بن سعيد القطان، وهو أحد الأئمة الكبار من شيوخ أحمد وابن معين وهذه الطبقة من العلماء. قال حدثنا كلهم، كل شيوخ مسلم وشيوخهم، رجع الإسناد ورجع المدار إلى عبيد الله، عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان ثقة ثب، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة، وتوفي رضي الله تعالى عنه عام 40 و100، وقد روى له الجماعة. عبيد الله بن عمر العمري، وهما أخوان، في عبيد الله بن عمر العمري وفي عبد الله بن عمر العمري، وقد يشتبهان، هما أخوان، أحدهما اسمه مكبر يعني عبد الله بن عمر العمري، والآخر اسمه مصغر اللي هو معانا هذا عبيد الله بن عمر بن حفص العمري. ومن لطيف الأمر أن اللي اسمه مكبر هو الصغير في السن، واللي اسمه مصغر هو الكبير، فعبيد الله بن عمر العمري ده الكبير، كبيرهم سنا، أكبر الأخوين، وعبد الله بن عمر العمري ده أصغرهما، وكذلك الأكبر هذا هو الثقة هو الذي معنا، عبيد الله بن عمر العمري هذا ثقة ثبت حجة، إمام كبير، سنذكر شيئا من ترجمته الآن. أخوه عبد الله بن عمر العمري اللي هو اسمه كبير، عبد الله مش عبيد الله، مش مصغر يعني الاسم، اللي هو أصلا صغير السن، هو الضعيف، فعبيد الله ثقة وأخوه عبد الله ضعيف، ضعيف في الحديث كلام يعني. عبيد الله بن عمر العمري من كبار الثقات، حتى إن أحمد بن صالح قدمه على مالك في الرواية عن نافع. مع عبيد الله بن عمر العمري يروي عن نافع عن ابن عمر، ومالك يروي عن نافع عن ابن عمر. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكر إن أوثق الناس في نافع مالك، ولهذا يقول البخاري أصح الأسانيد في الدنيا، أصح إسناد على وجه الأرض مالك عن نافع عن ابن عمر، ويسمونها سلسلة الذهب. ده رأي البخاري وجماعة من أهل العلم. أحمد بن صالح يخالف في هذا ويقول لا، نحط مكان مالك عبيد الله بن عمر، فتخيل رجل يوزن بمالك. طبعا احنا كلنا يعرف مالك، مالك هذا نجم، ما في أحد يجهل مالك رضي الله عن مالك وعن كل أصحابه وإخوانه، لكن عبيد الله بن عمر ليس له عند عامة الناس من الشهرة ما لمالك، فإنما يعرف الناس قدر عبيد الله بن عمر العمري هذا لما يعرفوا أن بعض العلماء كان بيشيل مالك وحط مكانه عبيد الله بن عمر العمري في نفس الرتبة والحفظ. فعبيد الله بن عمر عمر هذا ثقة ثبت إمام. قدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عن عائشة. معروف أن من أصح أسانيد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها رواية الإمام الزهري عن عروة ابن الزبير ابن أختها عنها رضي الله تعالى عنها، وده سبيل كثير من أهل العلم. ابن معين كان يرى أن أصح أسانيد السيدة عائشة عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري عن القاسم بن محمد عن عائشة، ويجعل هذا أشهر وأوثق وأصح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة. وهذه المسائل يستفاد منها مسألة التفاوت في الأسانيد عند التعارض، وإلا فكلها صحيح. يعني رواية مالك عن نافع عن عمر من أصح الصحيح، ورواية عبيد الله عن نافع عن عمر من أصح الصحيح كذلك، وكذلك رواية الزهري عن عروة عن عائشة، ورواية القاسم عن عروة القاسم عبيد الله عن القاسم عن عائشة، كل هذا من أصح الأسانيد. لكن الإشكال يتأتى عند الترجيح، فينفع مثل هذه المناظرات والمساومات. فعبيد الله بن عمر بن حفص العمري رضي الله عنه من كبار الثقات رضي الله تعالى عنه ورحمه، قال عن نافع. ونافع هذا، نافع هذا مولى عبد الله بن عمر، نافع أبو عبد الله المدني، لا يعرف ابن من، لأنه طبعا عبد الله بن عمر في بعض الغزوات أصابه في بعض، يعني استولى عليه كان من ضمن الغنائم، ثم لما قسموا الغنائم طلع هذا الغلام من نصيب عبد الله بن عمر فضمه إليه، ولهذا يقال يعرف فيقال نافع مولى عبد الله بن عمر، مولى عبد الله بن عمر، مولى يعني عبده، كان من عبيده ومن أرقائه يعني. وهو أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه. شوف هذا العبد إلى أي حال صار أمره، وكيف رفع الله شأنه بالعلم، ولهذا العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. البيوت التي بنيت وشيدت ثم ورثها الجهال سريعا ما تضيع وتنهدم، لكن البيوت مهما تكن ضعيفة ويبنيها العلماء تعظم وتشمخ وتظل أبدا الدهر معروفة. فنافع لا يفتخر بأحد من أهله، لأنه ما يعرف أحد من أهله أصلا، ولسانه وكأن لسان حاله يقول لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثلما فعلوا. فنافع لا يعرف أهله لأنه كان عبدا، وقد أصابه عبد الله بن عمر في بعض مغازيه، لكنه مع ذلك استطاع بجده واجتهاده وبتوسيع عبد الله بن عمر له. وهذا أيضا هذه نقطة مضيئة في تاريخ المسلمين، عبد الله بن عمر يوسع لهذا العبد حتى يصير إماما، يعني يعطيه السعة ويعطيه من نفسه ومن وقته ويسمعه الحديث ويتيح له أن يسمع من أبي هريرة ومن عائشة ومن كثير من الصحابة، حتى يصير من أثبت الناس وأحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يفعل هذا النهاردة اللي عنده واحد شغال عنده ولا حاجة مش عبد ولا كده، بيبقى عايز يموته، يعني هو عايز يشغله باللي بيدفعه له وزيادة، لو بدي له جنيه عايز يشتغل بعشرة جنيه ويبقى مستخسر فيه كمان، ولو شافه بس قاعد مريح اللي يقول لي مريح ليه، لسه عملنا حاجة، لسه بنقول يا هادي يا عم بس اشتغل واخر النهار بريح، اخر النهار يعني بعد انتهاء الميعاد الدوام بتاعه بخمس ساعات ولا حاجة. فهذا يدل على حسن خلق المسلمين وعلى نبلهم وفضلهم وتمام علو مكارم أخلاقهم، لأن الموضوع يصل بنافع مولى عبد الله بن عمر أن يتنافس مع ولد عبد الله بن عمر، مع سالم، سالم ابن عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر، هذا الإمام الكبير الثقة الحجة الإمام أيضا، يصير الأمر يعني بين سالم وبين نافع موازنات، أيهم أوثق، أيهم أثبت، أيهم أحفظ لحديث عبد الله بن عمر. فما كان يمكن لهذا الغلام العبد يومئذ أن يبلغ هذا المبلغ ولا أن يصل إلى هذه الرتبة حتى ينافس ويناطح سيده سالم ابن سيده عبد الله بن عمر إلا وقد وسع له عبد الله بن عمر ووضعه منه موضع الولد ورحم به ورفق به وأعزه. وهذا شأن الإسلام مع جميع من يتعامل مع المسلمين، وهذه النماذج الواضحة العملية، ده مش كلام، ده مش كلام، ده واقع وملموس. عبد الله بن عمر لما أصاب نافع، أصابه يعني كسبه يعني في بعض المغازي، كان يقول لقد من الله علينا بنافع، ده احنا رزقنا بنافع، هذا رزق، كان مبسوط به قوي وكان يحبه. وفعلا التلاميذ هؤلاء رزق، ممكن تلاقي شيخ كبير جدا وإمام عظيم الشأن لكن لم يرزق تلاميذ نجباء فيضيع علمه، يبقى بيفهم كل حاجة وأقل منه وأضعف علما منه، لكن رزق بتلاميذ نشطاء حطين شيخهم فوق دماغهم وبيجروا بيه وعمين يعملوا دعاية هنا وهنا ومش عارفين وطالعين حطينه فوق السماء، هو عادي عادي جدا 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 كمان، وقد لا يبلغ يعني قدر كثير من شيوخ عصره، كثير منهم يعلوه. فإذا رزق الشيخ تلاميذ نجباء بررة كان هذا من حسن رزقه وهذا من حظه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله، قال الليث بن سعد فقيه مصر أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به، أصحابه للأسف ما لم يؤدوا حقه عليهم، لم يحفظوا علمه، ما اهتموش بالعلم بتاعه، كانوا مقصرين في حقه، كانوا بس قاعدين معاه يسمعوا كلام من ده وياخدوا فلوس، وراجل مسر جدا، وكان من أثرياء زمانه. ليث بن سعد كان من أغنى أهل زمانه يعني مالا، كان من أكثرهم مالا، وكان موسرا جدا سريا، وكان كريما للغاية، كان سخيا للأبد يعني. وذكرنا مرارا قصته مع مالك لما ذهب عبد الله بن صالح أبو صالح المصري كاتب الليث، لما راح مرة المدينة في عمرة أو في حج، فوقف على باب مالك، وكان مالك كالملك، مالك كان كالملوك، له هيبة وجلالة، وعلى بابه حراس وحجاب، ولا يصل له الناس بسهولة، رجل مهم جدا، أهم من الملك يومئذ. الملك نفسه كان عشان يروح لمالك ياخد من مالك إذن، ومالك يقول له والله النهاردة أو بكرة مش فاضيين مثلا، كان حاجة عالية قوي، كان فوق الملوك يعني. حتى روى عنه الموطأ ستة من الخلفاء، ستة ذهبوا إليه ورووا عنه كتابه الموطأ، فهو أجل منهم وأشرف، وهذا من شرفهم يعني، رواياتهم الموطأ عن مالك تكتب في تاريخهم، دي تنفعهم هم، لا تنفع مالكا في شيء أصلا، إن مالك عزيز بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزه العلم فلا يفيده بعد هذا عز، هو كده جاب آخر العز يعني، لكن أولاد الخلفاء يكتب في مناقبهم وتواريخهم إن هم رووا موطأ مالك، دي حاجة تنفعهم عند الله وعند الناس. فكان مالك في أبهة وحشمة، وكان يلبس لباسا حسنا، فجاء عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، وراح مرة هناك ألا عدي أسمع من مالك أو أشوفه أو كده يعني. فلما وقف على باب مالك وقف لطعوه كم ساعة مش عارف يدخل، الله إيه الموضوع ده، مش زي بتاعنا ده ولا إيه، شيخنا هناك في مصر ليث بن سعد فتح بيته ساحة، اللي عايز يخش يخش واللي عايز يطلع يطلع، راجل يعني راجل بركة كده، سيبها على البركة. لكن مالك يعني الموضوع كبير قوي، فعبد الله بن صالح واقف بره، فواقف مع واحد صاحبه، فبيقول له يعني ايه الكلام دوت، ليس هذا كصاحبنا، الرجل ده عايش في الدور ليه كده، هو عامل فيها شيخ ولا ايه، هو ده ملك، ده مش شيخ زي شيخنا، طب ليه مش موسع كده للناس ومدخلهم وسيبهم بمزاجهم يعني ها. فبيقول ليس هذا كصاحبنا، بيستنكر شأن مالك. فسمعه مالك من وراء الستر، سمعه فأتى به وقال له من صاحبكم، انت قصدك مين، انت بتقول ليس هذا كصاحبنا، انت صاحب مين بالضبط؟ فقال أنا كاتب الليث بن سعد. فضحك مالك وقال تشبهوننا بالليث بن سعد، الجاب لجاب يعني، ليس هذا رجل ليس له نظير، كتبنا له مرة في شيء من عصفر نصبغ به ثياب أولادنا. بقول له أنا مرة بعدت لليث بن سعد قلت له أنتوا عندكم صبغة حلوة في مصر وإحنا عندنا عيال كتير بيلعبوا في الشارع بيلبسوا هدوم بيضة لما بيلعبوا بيها بتتوسخ بسرعة الهدوم، فبعتنا كده قد يعني كيلو عصفر ولا حاجة نصبغ به ثياب أبنائنا بحيث لما ندينا أسود يعني هم لما يلعبوا في الأرض ما يظهرش فيها التراب. فمالك بيقول كتبت له في شيء من عصفر يبعثه لنا من مصر، فبعث لنا قافلة عصفر، بعت لنا كذا جمل محملين بالعصفر. قال فصبغنا ثيابنا وثياب أبنائنا وثياب زوجاتنا وثياب جيراننا وبقي منه ما بعناه بألف دينار فاغتنينا. بعت لنا عصفر يكفي المدينة كلها، يكفي الحجاز كله كمان. فبقول تتكلم في ايه، تتقارن بينه وبين مين؟ الليث هذا كأنه عايز يقول سيدنا يعني. ومع جلالة الليث في نفسه وعلو كعبه في العلم وأنه كان شيخ المصريين يومئذ، لكن لم يشتهر مذهبه، هو إمام مجتهد مطلق كمالك، رأسه برأس مالك، بل الشافعي يقدمه على مالك، والشافعي يقول الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به، أصحابه ضيعوه كما يضيع كثير من تلاميذ شيوخهم، يقعدوا بس مضينا كده كلام وخلاص وما يعملوش حاجة. فالتلميذ هذا رزق، التلميذ هو الذي يرفع بعد هذا ذكر شيخه، التلميذ الذي يرفع ذكر شيخه. الإمام مثلا شيوخ البخاري رضي الله عنهم لما نيجي نتكلم عن واحد منهم يقول هذا كان شيخ البخاري، يقول شيخ البخاري، فبقى الشيخ هو بيعرف بالإيه؟ بالتلميذ. كما قال القائل، وده طبيعي إن يعني ده مش عجيب إن الأصغر إن الأكبر يعرف بالأصغر، دي بتحصل لما يكون الصغير هذا قد فاق شيخه، ولهذا نظائر. كما قال القائل، قالوا أبو الذهل من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان. بيمدحوا واحد اسمه أبو الذهل، فبيقولوا ده الرجل ده يعني ينبغي أن يفخر بأنه من قبيلة شيبان، شيباني، وهذه قبيلة شهيرة عربية أصيلة صليبة، وهي قبيلة أحمد بن حنبل. فبيقولوا قالوا أبو الذهل من شيبان، يعني له الحق أن يفتخر بأنه شيباني. فالشعر بيقول لهم لا، أنتوا جبتوها بالمقلوب، ولكن منه شيبان، ده مفروض شيبان تنتسب لي تفتخر به. كم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. بقول ياما أباء كانوا مجاهيل محدش يعرفهم، اتعرفوا بأبنائهم، ابن مين دوت؟ ابن فلان، فعرف أبوه به. ثم بين ذلك وقال كم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. قال شوف عدنان دي قبيلة عربية مشهورة صحيح، لكن إيه اللي رفع شأنها قوي؟ أن منها رسول الله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نأخذ اتصال ثم نعود. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا راشد،
بارك الله فيك يا شيخنا، احنا نحبك في الله،
أحبكم الله بارك الله فيك،
ونحب جميع مشايخ أهل السنة والجماعة،
الله أن يجعلنا وإياكم
يا شيخ. حابين نحكي معك بس في أمر المسلمين واهتمام الإعلام في المسلمين.
نعم تفضل.
منذ مدة عندما قصفت غزة، يعني احنا تألمنا وزعلنا على أخواننا في غزة وهم أخواننا وقريبين منا، ولكن اليوم يصطفون في وادي سوات في أفغانستان، في باكستان وفي أفغانستان وفي الصومال، ما أحد اهتم فيهم في الإعلام ولا في المشايخ، ما أحد اهتم. أليس هذه تفرقة بين إخواننا المسلمين؟
نعم،
يعني نفضل حدا على حد يعني، وما أحد من الإذاعات اهتم أو المشايخ اهتم أو أعطى اهتمام لأهل باكستان.
نعم،
ما رأيكم في هذا يا شيخ؟
أحسن الله إليك، بارك الله فيك أبا راشد، كلامك في موضعه وسأعلق عليه في آخر الحلقة إن شاء الله، جزاك الله خيرا. فكنا نقول وسنعود لكلام أخينا في آخر اللقاء إن شاء الله تعالى، نقول إن كم من تلميذ صار هو الذي يعرف به الشيخ، كما ذكرنا قول القائل كم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله شيبان. يا ما ناس كثير جدا أباء ما كانش يتعرف ولا حاجة، إنما عرفوا بأبنائهم، وكذلك يعني ليس هناك مانع أن يعرف الكبير بالصغير. فكم من شيخ لما يجوا ترجموا يقول لك ده كان شيخ البخاري، وهذا من شيوخ أحمد، وهذا من شيوخ مثلا المسلم، فهو يتعرف بدية، هذه مفخرة للشيخ مش مفخرة للتلميذ، مفخرة للشيخ نفسه. فكذلك الإمام نافع، الإمام ابن عمر رضي الله عنه، الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رزق بهؤلاء التلاميذ، رزق بنافع مولاه، ورزق بسالم ولده، ورزق بهؤلاء بهذه الكثرة الكاثرة من التلاميذ الكبار العظماء ممن نقلوا علمه وملأوا به الدنيا حتى صار عبد الله بن عمر رأسا من رؤوس الإسلام رضي الله تعالى عنه ورحمه. كنا نتكلم عن نافع رضي الله تعالى عن نافع، ونقول نافع مولى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يعني أصابه في بعض غزواته، وبلغ من أمر نافع من مساواة عبد الله بن عمر بينه وبين ولده مع كونه عبدا عنده أن صار يزاحم أولاد عبد الله بن عمر. فيقول البخاري مثلا، البخاري يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، ده أصح إسناد في الدنيا عند البخاري. فتصور على رأس هذا الإسناد من؟ نافع. نافع دوت إيه؟ مولى عبد الله بن عمر. فسبحان الذي رفع بالعلم بيوتا لا عماد لها. والعجيب أن الموالي في ذلك الوقت في العصر الأول كانت لهم سطوة في العلم كثير جدا جدا من الموالي، جماعة اللي هم جم أصلا يعني في السبي، كانوا جم عبيد في بعض الغزوات وبعض الحروب المسلمين، لما دخلوا في الإسلام وأحسوا بعظمته، وكانوا أصلا من أمم عندها همم، بعض الأمم عندها أصلا همة بطبيعتها، بيتربى أولادها على الهمة، زي النهاردة كده أعداء الإسلام يربون أبنائهم على علو الهمة، تلاقي الغلام من هؤلاء الكفار هو حاسس أنه ممكن يعمل أي حاجة، هو أما بينشأ على الثقة بالنفس، بيفهموا كده، ما هو لا يستكبر كبيرا ولا يهمه أحد، يقول اللي شايفه ويقول رأيه بكل وضوح في أي أحد، لا يخيفه أحد بشيء، مش هو لسه في بطن أمه خايف، ولما يتولد هو برضه خايف، وكل حبة يجي لك العفريت ونجيب لك أبو رجل مسلوخة ومش عارف إيه، واللي فار هياكلك والقطة هتاكلك، فهو بيخاف من نفسه، يعني يخاف من كل شيء، فلما يكبر شوية يخاف من اللي حواليه، فلما يكبر أكثر ويعرف إن فيه حاجات مخيفة في الدنيا يخاف منها برضه، فيبقى على طول مكمم ما يعرفش يقول حاجة، ويبقى خايف من كل حاجة، فتضعف ثقته بنفسه، ما يعرفش يعمل أي حاجة في أي حاجة في الدنيا، ويعيش هكذا يعني كم مهمل حتى يموت كما يقول القائل، وقد يموت أناس ما تحس بهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا، يا مناس بييجوا وبيمشوا زي قلتهم، منهم كتير في الأرض، قد يموت أناس لا تحس بهم، مات مليون الأسبوع اللي فات، إيش يعني إيه المليون دول؟ مين دول؟ ما فيهم حد يعرف، كأنهم من هوان الخطب ما خلقوا، كأنهم أصلا ما تخلقوش، يعني جم ومشوا وما حدش واخد باله من هذا الصنف الكم المهمل هذا. فبعض الأمم تعتني بتربية أبنائها على الهمة العالية، والإسلام هو 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 أصل هذا الباب، هو الذي غرس هذا في نفوس المسلمين، والذي ينظر في تصرفات نفسه مع أصحابه زيد بن أسامة بن زيد وهؤلاء النفر وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وهؤلاء النفر من صغار الصحابة، كيف الإسلام رفعهم وأعطاهم ثقة كبيرة في أنفسهم، يدرك أن هذا باب المسلمين. لكن مع الوقت للأسف سلب منا هذا الشأن، وصرنا الآن أمة تبنى على خلاف ذلك. فنافع ككثير من هؤلاء ممن دخلوا إلى الأمة الإسلامية في صورة في صور كثيرة عن في على هيئة سبي يجيوا بعض الغزوات بهم أو كذا أو كذا، كان عندهم همة وأدركوا عظمة الإسلام فتفرغوا له بكليتهم فصاروا نجوم الإسلام، ولم يعقهم ضعف نسبهم عن ذلك، لم يعقهم ضعف أنسابهم ولا قلة شأنهم بين الناس بموازين البشر يعني عن أن يرتقوا هذا المرتقى الصعب. نأخذ اتصال ثم نعود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
كان في لنا سؤال يا شيخنا واستفسار بسيط.
تفضل.
في يا شيخنا حديث اللي هو الذهاب إلى المسجد أو دخول المسجد يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. لقيت بعض الإخوة بيقولون إن الحديث ده ضعيف، ولكن أنا قرأت إن هو الحديث يعني صححه الشيخ الألباني، فبيدواج يعني بمطربين في شوية الأحاديث ده صحيح ده ضعيف، فعايزين يعني شيخنا نتأكد الأحاديث إن زينا يعني ناخد الحديث بتاعنا الصحيح من أين، ونتأكد إن ده كده صحيح أو ضعيف، وإحنا طبعا يعني يعتبر عوام ما نعلمش مثلا بصحة الأحاديث أو وما إلى ذلك يعني. وكنا بنطلب حضرتك إحنا إزاي مثلا عايزين نتعلم علم مثلا الحديث، أو عايزين يعني نتعلم كيف نتعلم شيخنا يعني.
بارك الله فيك، أجيبك إن شاء الله في آخر الحلقة. بارك الله فيك. فبيقول ان هؤلاء الموالي ممن لم يعقهم ضعف نسبهم او قله شانهم على المستوى العام، يعني بعض الناس ينظر لهؤلاء يقول هذا عابد هذا مولى ما لا يأبه له يعني، لكن مع ذلك لم يعقهم هذا عن الرفعه. فكان كثيرا لما تقرا تراجم العلماء في ذلك العصر من اول الاسلام حتى يعني قرون قريبه، ترى كثير جدا في اواخر اسمائهم مولى فلان، من مولى مولى كذا مولى 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 يعني. حتى ان الامام الذهبي يورد في سير النبلاء قصة وقعت بين الشعبي وبين عبد الملك بن مروان، وهي قصة منكرة كما يقول الذهبي، لكنها كأنها تنوم عن حقيقة الوضع يومئذ، وكأنها يعني هي في الواقع، وإن كانت القصة نفسها كهذه الحكاية بهذا الترتيب لم تحدث، لكنها صحيحة يعني كواقع لو قيل يكون صحيحا، أو الواقع يدل على هذا، وإن لم تقع هذه الأحداث بعينها. إنه سأله من بقي في الشام مثلا، فقال فلان، قال مولا أم عربي، قال مولا، من بقي في من سيد البصرة الآن في العلم يعني، قال الحسن البصري، قال مولا أم، قال مولا، من سيد الكوفة، قال فلان، مولا، قال مولا، من سيد أهل مصر، فظل يسأله عن أمصار المسلمين، وكل ما يسأله عن مصر يقول له أعلم أهل هذا المصر فلان الفلاني، وهو من الموالي. فحتى اختنق عبد الملك فسأله عن قطر فذكر له عربيا، فقال سريت عني، كدت أموت كمدا، أما بقي أحد من العرب يتعلم هذا الشأن؟ أو كما قال القصة كما قلت، وإن كان فيها كلام من ناحية يعني سياقها وإسنادها، لكن هذا كان واقع صراحة. حتى من يعني يكفينا أن أقول لكم إن إمام أهل العربية غير منازع، الرجل الذي كتابه عند العرب كأنه عند أهل العربية، عند النحاة وعند أشباههم، كأنه القرآن عند أهل الشريعة، يسمونه قرآن النحو، كتاب الكتاب لسيبوي. هذا الرجل سيبوي هذا إمام أهل اللغة وإمام النحاة غير منازع، سيدهم على الإطلاق، هذا رجل فارسي ليس بعربي، مولى من الموالي، هو من موالي العرب أيضا، ليس من الأعراب الصليبة يعني، وكان يعني كمان يلكن، ما كانش بيتكلم عربي كده فصيح بسبب أصله، ومع ذلك كان إمام أهل العربية غير منازع، له المرجع وإليه يرجع في مسائل العربية يعني بلا خلاف بين أهل العربي. وكتابه هذا كما قلت كأنه قرآن النحو، ده سقف كتب اللغة جميعها يعني، كتاب الكتاب، ومؤلفه مولى من موالي العرب. القراء السبعة كما ذكرنا هذا مرارا، القراء السبعة الذين على قراءتهم تدور قراءات الأمصار، الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو المازني البصري وابن عامر الدمشقي وعاصم بن نجود الكوفي وأبو علي الكسائي وحمزة الزيات، وكنا تركنا أحد يعني، هؤلاء السبعة، سبعة هؤلاء، خمسة منهم موالي كما يقول الشاطبي في الحرز، أبو عمرهم يعني أبو عمرو المازني، واليحصبي بن عامر صريح يعني سبوه صريح يعني عربي، وباقيهم أحاط به الولاء، وباقيهم موالي أحاط بهم الولاء يعني كانوا موالي. فلم يمنع هؤلاء الموالي خصة أنسابهم أحيانا، أو أنهم لا تعرف لهم أنساب، من أن يصيروا علماء كبار ونجوما في سماء الإسلام. وهكذا العلم ليس حكرا على أحد، كل من جد وجد، من جد وجد، والمعالي تحتاج إلى وثبة أسد كما يقولون، وليس من نام كمن قد رقد. فيعني المرء إذا أراد أمرا وهيأ له نفسه وثبت عليه عزيمته بلغه إن شاء الله عز وجل، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. نافع يقول الإمام مالك رضي الله عنه كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من غير نافع، مع أن ابن عمر له تلاميذ كثيرون، بقول لو سمعت الحديث من نافع عن ابن عمر خلاص كفاية علي، يكفيني هذا عن لثقته، ولأنه يعني يعطيه قدرا كبيرا أنه من أجل أصحاب عبد الله بن عمر. وقال الخليلي نافع من أئمة التابعين بالمدينة، إمام في العلم، متفق عليه، ودي كلمة كبيرة أو متفق عليه، كلمة كبيرة جدا، لأن قل ما تجد أحد متفق عليه. صحيح الرواية، منهم من يقدمه على سالم ابن عبد الله بن عمر، ومنهم من يقارنه به، ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه، ودي شهادة عالية قوي، يقول لك لم يخطئ في حديث قط، مع كثرة ما روى نافع لم يغلط في حديث قط، ودي هذا يدل على 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 انه كان كبير الشأن. وشوف الخليل يقول لك منهم من يقدمه على سالم ابن عبد الله بن عمر، يقول ده هو اجل من سالم واعلى واحفظ لحديث ابي سالم من سالم، حيث عبد الله بن عمر يعني، ومنهم من يقول هو وسالم سواء. وقد اختلف نافع وسالم في أحاديث ثلاثة، والحق فيها مع نافع، فكأنه مقدم على سالم مو ابن عبد الله بن عمر، وهذا يدل على كما ذكرت قبل قليل من أن عبد الله بن عمر يعني وسع لنافع، فجعل حتى بلغ في العلم أعلى من ولده نفسه، ومن يصنع هذا النهاردة؟ في حد يرضى دخل الابن الشغال اللي عنده أو الخدام اللي عنده دخله مع ابنه في نفس المدرسة اللي هو فيها وعلمه نفس العلم اللي بعلمه لابنه؟ ما فيش حد يفعل هذا في أي أمة من الأمم، لكن فعله هذا عبد الله بن عمر حتى فاق نافع أو كاد يفوق سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. عن نافع عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير، الصحابي الجليل ولد بعد المبعث بيسير بعد البعثة النبوية بقليل، ولد عبد الله بن عمر واستصغر يوم أحد، جاء يوم أحد ليقاتل وهو غلام صغير، فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لم تبلغ بعد، تيجي السنة الجاية. وكان يومئذ ابن 14 سنة، وهو أحد المكثرين من الصحابة، أحد من أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عنه كثيرا جدا، وكان مغرما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أحد العبادلة، العبادلة الأربعة هما عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء إذا قيل العبادلة يطلقون على هؤلاء الأربعة، عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو. ترى عبد الله بن مسعود مش من العبادلة؟ لا مش من العبادلة. ليش؟ لأنه مات قديما. عبد الله بن مسعود هو من أكبر فقهاء الصحابة، أكبر من أكبر فقهاء الصحابة على الإطلاق عبد الله بن مسعود، ولكنه لم يدرج في العبادلة لأنه مات قبلهم بكتير قوي، مات قديما رضي الله عنه. لكن هؤلاء الأربعة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر كانوا ذوي أسنان متقاربة، كانوا في سن واحد تقريبا، وكانوا عايشين في عصر واحد رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. وهو ابن عمر هذا أحد العبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، كان يقدر جدا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده مش عيب ولا ده حاجة وحشة. بعض الناس يقول لك إن بعض الناس يعني يقول لك كل ما تقول له حاجة يقول لك هذا لم يفعل، يعني ينكر على البعض قوله أفعله رسول الله، يقول لك طب ليه ما تعمل أي حاجة وخلاص، مش لازم كل شيء تركه النبي يبقى حرام. عارفين بس في حاجة اسمها حب النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجة اسمها اتباع الأثر. في واحد صحيح عارف ان النبي في حاجات ما عملهاش وممكن يكون لها وجه، تكون مصلحة مرسلة، تكون يعني هناك أصل عام تدخل فيه، مصلحة مرسلة يعني مش بدع حسنة ولا حاجة، مش حاجة اسمها بدع حسنة أصلا في الدين، كل البدع سيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع هذا يقدم هدي النبي على هدي نفسه، لأن النبي كان كثيرا ما يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو في هديين صحيحين، لو أنا ممكن أعمل حاجة إنما أعملهاش تطلع صح، لو ده ممكن يعني وممكن يحصل، وده مش ممكن يحصل في الغالب لأسباب كثيرة، وهعمل حاجة فعلها النبي، أيهم أختاره لنفسي؟ اختياري لنفسي أو لا اختياره النبي لي؟ يعني ده كلام عالي طبعا لا يرقى إليه إلا كبار العقول، لكن لسه بيلعبوا تحت يقول لك والله أبا لما جاتش في نص يحرمه يبقى ممكن. لما نتكلم في مرحلة أعلى من كده بكتير، مرحلة المقارنة بين الحبين الصالحات، اختيار النبي لي أم اختياري لنفسي. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس اتباعا لهدي النبي، لا يفعل إلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعه في كل شيء في الكبير والصغير، لا يحك رأسه إلا بأثر. وهذا نمط المحبين، المحب بيعمل كده، بيبقى متعلق جدا بمن يحب، لا يحب أن يفارقه في شيء قط. يعني الوقت قد انتهى للأسف، وسنقف في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل على تفصيل معنى الحديث وهو في غاية الأهمية، سألت الغدر، وجاءتنا يعني أسئلة كما هي العادة، وعادتنا في الأسئلة معروفة أن نرجئها للقاء القادم فنجيب عليها في أولها ليكون أشد تثبيتا. لكن الذي سأقف معه لحظة قبل أن أختم كلام أخينا أبي راشد اليوناني بارك الله تعالى فيه، وهو ما يجري للمسلمين في كل مكان، وأنه ليست له يعني لم يجد من الإعلام ما وجد. فطبعا أنت تعلم أخي الكريم أن الإعلام للأسف آلة الإعلام هناك يعني من يحركها، معروف أن الآلة الإعلامية في الغالب لها يعني لها أنماط معينة، وليس كل ما يقع للمسلمين يعني يشتهر أمره بين الناس، ما يقع الآن في باكستان وفي أفغانستان وفي العراق وفي أماكن كثيرة، أنت لأن إذا نظرت في كل مكان لا تكاد ترى أحدا مهانا إلا المسلمين، ولا دما مسفوكا لدم المسلمين، ومع ذلك هذا كله مغمن عليه معتم عليه، تأتي أحداث أخرى تافهة فيلمعها الإعلام الصهيوني ويجعلها على الوجه، وطبعا يتأثر الناس كلهم بهذا. لكن لا شك أننا يجب أن ندعو جميعا في كل وقت أن يرفع الله تعالى الذل، وأن يرفع هذا الهوان عن المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم وينصرهم على عدوهم، وأن يعني يعزهم ويرزقهم الأمن والأمان في كل ديار المسلمين. أسأل الله تعالى ذلك. والحديث بقية طويلة، أقولها في لقاء قادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.